الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في تعارض الأصلين. فمن فروع ذلك: إذا ادعى العنين الوطأ في المدة وهو سليم الذكر والأنثيين فالقول قوله قطعا، مع أن الأصل عدم الوطئ، لأن الأصل بقاء النكاح، واعتضد بظاهره أن سليم ذلك لا يكون عنينا في الغالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف عليه رحمة الله يفرع على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وأن المكلف مكلف بالبقاء على الأصل الذي استقر عنده، لكن هذا الأصل قد يطرأ عليه أن يعارضه معارض، وهذا المعارض إما أن يكون أصلا آخر وإما أن يكون ظاهرا. فإن كان ظاهرا ففيه أربعة أوجه تقدمت معنا: تارة يرجح الأصل يقينا، وتارة يرجح الظاهر يقينا، وتارة يرجح الأصل على الراجح، وتارة يرجح الظاهر على الأرجح، كما تقدم معنا في المجلس الماضي. وبقي تعارض الأصلين وتعارض الظاهرين، فشرع فيما لو تعارض أصلان. وتعارض الأصلين إنما هو في الذهن في نظر المجتهد لا في حقيقة الأمر. فأصول الأصل إذا كان متحققا ومقررا فلا يعارضه أصل آخر إلا في ذهن المجتهد، كالدليلين. لا يوجد دليلان متعارضان من كل وجه إلا في الذهن، لا يمكن أن يصادم الدليل دليلا غير آخر إلا أن يكون منسوخا أو يكون خاصا والآخر عاما ونحو ذلك من أوجه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. كذلك الأصول، إذا كان عندنا أصلا ظاهرهما التعارض فنجمع بينهما إن أمكن، أو نرجح أحدهما على الآخر، فتارة يقدم هذا الأصل وتارة يقدم هذا الأصل باختلاف نظر المجتهد. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة برقم 158، وذكر أنه يعمل بالأرجح. إذا كان مع أحد الأصلين مرجح عمل بهذا الأصل مع مرجحه، إذا اعتضد أحد الأصلين بمعتضد فإنه يقوى به، أو كان مأخذ الأصل الثاني ضعيفا فإنه لا يلتفت له. فهذا التعارض الذي سيكون معنا محل بحث واجتهاد، ولذا شرع لم يجزم بحكم في هذا الأصل لاختلاف النظر في الفروع. بدأ بالفرع الأول في قوله: إذا ادعى العنين الوطأ في المدة. ادعى العنين، العنين هو الذي لا يستطيع الوطأ، يضرب له القاضي مدة سنة، فإن تمكن فيها من الوطأ وإلا ملكت المرأة الفسخ، فليس لها الفسخ للعنة إلا بعد ثبوتها وبعد أن تمضي عليه سنة قضاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ومر معنا في كتاب النكاح في الروض في عيوب النكاح. ووجه السنة أن تمر عليه الفصول الأربعة، فلعل به علة تذهب بعد استدباره للبرد أو بعد استدباره للحر ونحو ذلك من العلة التي قد تزول عنه. فإذا كان في المدة وادعى أنه وطئ فلا يخلو من حالين: إما أن يكون سليم الذكر والأنثيين، والأنثيان هما الخصيتان، إن كان كذلك فإنه يصدق. قال فالقول قوله قطعا. لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء النكاح، يعارضه أصل آخر وهو عدم الوطأ، لأن العنة ثبتت فالأصل أنه لم يطأ، فهل يطالب ببينة أنه وطئ؟ يقال لا، لا يطالب ببينة ويبقى النكاح، ولا تمكن من إيش؟ من الفسخ، إلا أن تأتي ببينة هي أنه لم يطأ. إذا قلنا القول قوله فالخصم هو الذي يطالب بالبينة، كررنا هذا غير مرة. فالأصل بقاء النكاح، واعتضد هذا الأصل، يعني جاء له ما يعضده بظاهره، وهو أن سليم الذكر والأنثيين لا يكون عنين في الغالب، العنين غالبا يكون في ذكره أو في أنثيه عنده، ولذا عقب بها قال فلو كان
خصيا أو مجبوبا جرى وجهان، والأصح تصديقه أيضا، لأن إقامة البينة على الوطئ تعسر، فكان الظاهر الرجوع إلى قوله،
فكان الظاهر الرجوع إلى قوله، خاصة إذا اعتضد قوله بشهادة امرأة شهدت أنه وطئ. قال فلو كان خصيا، يعني مقضوم الخصيتين، أو مجبوبا، المجبوب اسم مفعول من جب، والجب القطع، ومنه قوله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر، يعني قطعوا الصخور وكسروها، وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله من آثام. فالمجبوب مقطوع الذكر من الجب، وأما الجب فهي البير، لا تقتلوا يوسف وألقوه في الجب، فالبير والطوى يقال له الجب، الجب هنا هو القطع، مجبوبا يعني مقطوع الذكر أو مقطوع بعض الذكر. قال جرى الوجهان، هل الأصل عدم الوطء أو الأصل بقاء النكاح؟ والأصح تصديقه، يعني في المذهب عند الشافعية أيضا، لأن إقامة البينة على الوطء تعسر، فكان الظاهر الرجوع إلى قوله. فلو ثبتت بكارتها، ثبتت البكارة، علمنا عدم الوطء، كيف تثبت البكارة؟ بالقابلة، لو كشفت عليها امرأة أو طبيبة ووجد أن بكارتها ثابتة في مكانها، علمنا أنه لم يطأ، فيترجح الأصل الثاني، وهو الأصل أن الأصل عدم الوطأ. قال رجعنا إلى تصديقها قطعا لاعتضاد الظاهر الآخر بالظاهر. نعم.
ومنها قالت سألتك الطلاق بعوض فطلقت،
سألتك،
ومنها قالت سألتك الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا فأنا منك بائن، وقال بل بعد طول الفصل فلي الرجعة فالمصدق الزوج.
نعم. قالت سألتك الطلاق بعوض، لأن الطلاق إذا وقع بعد طلب وبعوض كان فسخا ولا يملك عليها الرجعة، لا يمكن أن يراجعها، فهو طلق، لكن هي تقول أنت طلقت بعد أن قلت لك طلق ولك كذا، فطلق، فهو يقول أنا طلقت لكن بعد مدة من سؤالك، فأنا طلقت مستأنفا طلاقا غير الطلاق الذي طلبت بعوض، فلي الرجعة. أما لو ثبت أنه طلق بعد السؤال مباشرة، بعد سؤال الطلاق وكان بعوض، فليس له الرجعة، لأنه فسخ، والفسخ لا يملك معه الرجعة. فهنا يعني يتعارض الأصلان، أصل بقاء النكاح فنقول له الرجعة، أو يقال الأصل أن الأصل له الرجعة، أو أن الأصل أن الطلاق الذي تعلق بسبب وقع بعده، فالطلاق تعلق بسبب وهو ماذا؟ الطلب أنها طلبت هي، قال طلق ولك كذا، ثم حصل طلاق. الظاهر أن هذا الطلاق مرتبط بالسبب المتقدم، فيتعارض الوجهان. نعم.
ومنها قال بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمر،
قوله في المصدق الزوج، لأن الأصل أن له الرجعة بعد كل طلاق، والفسخ مشكوك فيه، فنبقى على هذا الأصل. نعم.
ومنها قال بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وعاكسه المشتري، صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه.
نعم. قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير، يعني التلقيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع ثمرة قبل أن تؤبر فثمرتها للمبتاع، إلا أن يشترط البائع الثمرة الأصول إذا كانت مثمرة، فثمرتها إما أن تكون قد أبرت لقحت، وإما أن يكون قبل التأبير، فإن كانت قبل التأبير فهي من البيعة تكون للمشتري، وإن كانت بعد التأبير فهي لمن أبرها، إلا أن يشترط المشتري، يقول أنا اشتريت الأصول بثمرتها. فهنا اختلف، فقال البائع بعتك الشجرة أو الأشجار، المزرعة، النخيل أو العنب بعد التأبير فالثمرة لي، فالثمرة لي لأنها للبائع بعد التأبير، وعاكسه المشتري. فمن المصدق؟ قال صدق البائع، قال لأن الأصل بقاء ملكه، لأن الأصل بقاء ملكه. ما هو الأصل الذي مع المشتري؟ هناك أصل آخر وهو عدم التأبير. ما هو الأصل في الثمار؟ أنها تكون مؤبرة؟ لا، الأصل اليقين أنها لم تؤبر، نحن في شك هل أبرت أو لا، فتعارض الأصلان، الأصل عدم التأبير والأصل بقاء الملك، أيهما يقدم؟ قال صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه لا يزول عنه إلا بيقين. فنقول تعالى يا المشتري ببينه أنك اشتريت بعد التأبير وتكون لك، قبل التأبير عفوا. نعم.
ومنها اختلف في ولد المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد، وقال المشتري بل بعده، فالقول قول البائع لأن الأصل بقاء ملكه.
نعم. اختلف في ولد المبيعة، سواء كانت بقرة أو شاة أو ناقة أو أمة، فقال البائع ووضعته قبل العقد. إذا كان قبل العقد فالعقد منصب عليها فقط، وقال المشتري بل بعد العقد، وضعته بعد العقد، إذن العقد انصب عليها وما في بطنها. فعندنا الأصل بقاء ملكه على المولود، هذا أصل. وعندنا أصل آخر وهو عدم الوضع، هل الأصل الوضع أو عدمه؟ عدم الوضع، لأن الوضع يقدر بأقرب زمن، أقرب زمن لهذا الحادث وهو الوضع، ما قبل الشراء ولا ما بعد الشراء؟ بعد الشراء. فعندنا أصلان، الأصل عدم الوضع، وهذا الأصل عدم الوضع في صالح المشتري يكون له الولد، وإذا قلنا الأصل بقاء الملك فالولد سيكون للبائع. فإذا قدمنا أحد الأصلين فالذي معه هذا الأصل خصمه هو الذي طالب البينة، لو جاء بشاهدي عدل أن الشاه لم تلد إلا بعد تمام البيع كان للمشتري. نعم.
ومنها اختلف مع مكاتبته فقالت ومنها اختلف مع مكاتبته.
نعم.
فقالت ولدته بعد
مكاتبته، يعني المرأة التي كاتبها. نعم.
فقالت ولدته بعد الكتابة فمكاتب مثلي، وقال السيد بل قبلها.
فقالت ولدته، يعني هي تكلم عن نفسها، ولدته بعد الكتابة فهو مكاتب مثلها، يعني ليس رقيقا، لم يبق رقيقا لسيدها. وقال السيد
بل قبلها صدق السيد،
عندنا هنا أصلا الأصل عدم الكتابة، الأصل إن هي أصلا أمة، فالأصل عدم الكتابة فيها لكن تحققنا منها، والأصل عدم الكتابة في مولودها هذا أصل، والولادة حادث، والأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن، الزمن هذا بعد المكاتبة ولا قبل المكاتبة؟ الزمن الأخير ما بعد المكاتبة، فهنا تعارض الأصلان. قال صدق السيد، لأن الأصل تصديق السيد بناء على أن الأصل عدم الكتابة. نعم.
ومنها لو وقع
فتاتي ببينة، هي إذا جاءت ببينة حكم لها بحرية ولدها.
ومنها لو وقع في الماء نجاة
ليس حرا، يعني يكون مكاتبا، يكون حرا بعد انتهاء النجوم. نعم.
ومنها لو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أو أقل، فوجهان أحدهما يتنجس لتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة، والثاني لا لأن الأصل الطهارة.
يعني شك في الماء وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، لو تغير فهو نجس، لكن إذا لم يتغير، إذا لم يتغير فإن كان فوق القلتين فهو طاهر عند الشافعية وعند الحنابلة رحمهم الله، إذا كان فوق القلتين ولم يتغير مهما وقعت في نجاسة فهو طاهر، إذا بلغ القلتين الماء القلتين لم يحمل الخبث، إن حصل تغير سواء كان فوق القلتين أو أقل من القلتين فهو نجس، إذا تغير بالنجاسة. إن وقع نجاسة وهو دون القلتين ولم يتغير فهو نجس، فهو نجس قطعا عندهم، خلاف المالكية الذين ربطوا المسألة بالتغير، لكنه شاك هنا، لم يحصل تغير ولا يدري هل الماء كثير فنحكم بطهارته بقائه على الطهورية، أو أنه قليل فنحكم بتنجسه لوقوع النجاسة في قليل. قال فوجهان عندهم، أحدهما يتنجس، إذا حكمنا بنجاسته أوجبنا عليه أن يعدل إلى التيمم إذا لم يكن له ماء غير هذا الماء، قال لتحقق النجاسة، والأصل عدم الكثرة، والأصل أن الماء لا يبلغ القلتين، الماء يتكاثر من القلة إلى الكثرة، الأصل القلة. والوجه الثاني لا، لأن الأصل يعني لا يتنجس، الأصل هي الطهارة، لا نحكم بتنجس الماء إلا بيقين. الموفق رحمه الله رجح الأول والثاني هو الأرجح والله أعلم، رجحه ابن رجب في قواعده. يعضد هذا إذا قلنا لا هو طاهر ما دام لم يحصل تغير ونشك في كثرته نبقيه على الطهورية ولا نجز له أن ينتقل إلى التيمم، لأن الأصل هو عدم، اعتضد هذا الأصل بأصل آخر وهو أن الأصل عدم العدول عن الماء إلا بفقده أو اليقين بنجاسته، فلا نبيح له التيمم مع وجود هذا الماء المشكوك فيه.
ومنها لو أدرك الإمام وهو راكع وشك هل فارق حد الركوع قبل ركوعه، فقولان أحدهما أنه مدرك لأن الأصل بقاء ركوعه، والثاني لا لأن الأصل عدم الإدراك وهو الأصح.
نعم، هذه مسألة يكثر وقوعها، لا يدري هل هو أدرك فلا يزيد ركعة، أدرك الإمام في الركعة الأولى وهو راكع فكبر معه وقال الإمام سمع الله لمن حمده، لا يدري هل يحتسب هذه أو يأتي بركعة، هذه مما يشكل على كثير من الناس، فيها وجهان العلماء، منهم من قال هو مدرك لأن الأصل بقاء الإمام على الركوع في الركوع، لا نحكم بارتفاعه إلا بيقين، نبقى على هذا الأصل، نحن في شك من رفعه قبل أن يدرك. والثاني قالوا لا لم يدركه لأن الأصل عدم الإدراك، الأصل أنه قادم من خارج، لا نحكم بإدراكه إلا بيقين، قال وهو الأصح. والأصح هذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنه، ويعتضد هذا بقول الصحابة، خرجه عنه ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه عن أبيه قال إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت، هذا ضابط جيد، من العلماء من قال إذا قلت نطقت بالراء من الله أكبر قبل أن يطلق ينطق بالسين من سمع الله لمن حمده فقد أدركت، لأنك أتيت بالركن الأول وهي تكبيرة الإحرام قبل أن ينتقل هو. وأما إن قلت الله فقال سمع الله فلم تدرك. والضابط أيضا الذي ذكره ابن عمر إن وضعت يعني تعاطيت الركوع فالعبرة عنده بالهيئة مع القوم، التكبير مع الهيئة أنك أصبحت راكعا قبل أن يرفع فتممت به في الركوع، تممت به في الركوع. لا يستطيع الإنسان هنا أن يقول سآخذ بالأحوط فآتي بركعة، لأنه ربما يكون قد زاد ركعة، فإذا خشي أن يقع في هذا اللبس وكان يرى إذا كان لا يرى الإمام خاصة، إذا كان يرى الإمام ويراه لا زال ركعة يكبر ويركع لا يشكل، لكن إذا لم يكن يرى الإمام وخشي أن يقع في اللبس فينتظر حتى يرفع ثم يكبر للدخول في الصلاة. نعم.
ومنها لو نوى،
لكن قد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل كما في الموطأ لا يصلي الصلاة ولا يصليها لأول وقتها ولا ما فاته من وقتها خير من الدنيا ما فيها. قد يقول قائل لا، كل ما تعجلت في الدخول أفضل لي، وهو صحيح، فما أدركتم فصلوا. فقولنا أنه يتوجه أن ينتظر حتى يزول اللبس ويدخل معه بيقين بعد الرفع هذا محل نظر أيضا.
ومنها لو نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح صومه لأن الأصل عدم النية. قال النووي ويحتمل أن يجيء فيه وجه لأن الأصل بقاء الليل.
نوى يعني نوى الصوم، لا يدري هل وقعت النية قبل الفجر أو بعده، الأصل بقاء الليل نصحح صومه.
ومنها لو أصدقها تعليم قرآن ووجدناها تحسنه فقال أنا علمتها وقالت بل غيره، فقولان لأن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذمته والأصح تصديقها.
نعم، أصدقها يعني أمهرها المهر تعليم القرآن، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها ما عنده من القرآن، فبعد أن تم العقد وجدناها تحسن القرآن، فهو قال أنا الذي علمتها، لأنه إذا كان هو الذي علمها برئت ذمته، إذا وجدنا أنها تحسن فسيثبت لها مهر المثل، فهي أنكرت تقول أنا متعلمة أحسن منه تريد المهر. فقال قولان، الأول الأصل بقاء الصداق في ذمته وهذا أقرب والله أعلم، والأصل الثاني براءة ذمته، فهنا أصلان أشار إليهما بعبارة مقتضبة، لأن الأصل بقاء الصداق هذا الأصل الأول، وبراءة ذمته هذا الأصل الثاني، فتقابل تعارض أصلان في الظاهر. والأصح تصديقها يعني لا زالت ذمته مشتغلة بالصداق إلا إن جاء ببينة أنه هو الذي علمها، لو جاء بشاهدي عدل قالوا رأيناه وهو يعلمها القرآن فهنا يحكم له، إذا لم يأتي ببينة ألزمناه بمهر المثل. في مثل مسألة الركوع التي قبل قليل، لو شك في ترك واجب في الصلاة يعني يقول أنا ما أدري هل تشاهد التشاهد الأول أو لا، يعني هو في الركعة الرابعة ولا يذكر أنه جلس بين الركعة بعد ركعتين، فهل الأصل عدم الإتيان به فنلزمه بسجدتين للسهو؟ هذا أصل، الأصل عدم الإتيان، أو نقول لا يسجد للسهو لأن الأصل في الصلاة ألا يكون فيها سجود سهو. والغالب أن الصلاة أحيانا الإنسان يغيب ذهنه في الصلاة، تمشي ببركة الله دعوها فإنها مأمورة. نعم.
ومنها أذن المرتهن في البيع ورجع ثم ادعى الرجوع قبل البيع.
أذن
المرتهن،
المرتهن أو المرتهن كلاهما صحيح. نعم.
في البيع ورجع ثم ادعى الرجوع.
المرتهن ولا المرتهن؟ أظن أنها أن المقصود هنا الراهن، إذا كان الراهن فضبطها أن تكون المرتهن، لأنه هو الذي يأذن في البيع. يعني اقترضت من شخص 10,000، قال أعطني السيارة عندي رهن حتى تسدد، أنت الذي دفعت السيارة تسمى الراهن وتسمى المرتهن، والذي أقبض السيارة منك ليستوفي منها يسمى المرتهن. فإذا ما استطعت السداد فإنك تأذن له في بيع السيارة ويستوفي منها. فأظن أن ضبطها هنا أذن المرتهن الذي هو الراهن، أذن الراهن في البيع ورجع قال بع واستوفي، ثم قال لا لا تبع سأعطيك من عندي، ثم ادعى الرجوع قبل البيع. طبعا هو قال لا لا تبع، باع المرتهن، المرتهن باع، فهل يبطل البيع لأنه باع ما لا يملك، أو لا يبطل لأن المرتهن الذي هو الراهن أذن له؟ هل الأصل حصول الإذن؟ الأصل عدم حصول الإذن بالبيع. قال فوجهان،
لأن الأصل عدم البيع وعدم الرجوع،
هناك أصلا الأصل عدم البيع، والثاني الأصل عدم الرجوع. قال والأصح تصديق
المرتهن،
المرتهن نعم كذلك المرتهن الذي هو صاحب المال، لأن السيارة كونها في ملكه هذا شيء مقطوع به أصل، لا أحكم بانتقالها وجواز بيعها إلا بيقين، فالأصل بقاء ملكه على الرهن. نعم.
ومنها لو شكها الرضع في الحولين أم بعدهما فقولان، لأن الأصل الحل وبقاء الحولين والأصح لا تحريم.
هنا أصلان، شكها الرضع في الحولين أم بعدهما، جماهير أهل العلم على أن الرضاع لا يحرم إلا إن كان في الحولين، فلا يحرم رضاع الكبير، والحنفية رحمهم الله يرون أنه يحرم ما دام في السنتين والنصف، لقوله عز وجل حتى إذا بلغ أشده، في قوله عز وجل 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه سنتان ونصف، سنتان ونصف. وعند المالكية العبرة بحولين وما قاربهما، لو زاد شهرا أو شهرين فهو محرم. وهناك قول رابع أن الرضاع يحرم ولو كان الراضع كبيرا، وهو قول مروي عن بعض الصحابة وهو ضعيف. فلا يدري أهله أو لا يدري هو بعد أن بلغ هل وقع رضاعه في الحولين فتحرم عليه هذه المرأة وتحرم عليه بنتها، أحيانا يحتاج أن يتزوج البنت فهو شاك هل هي أخت له من الرضاع أو لا. فعندنا أصلا، أصل بقاء الحولين وأصل عدم التحريم، أيهما يقوى؟ الذي يقوى الأصل عدم التحريم، لا نحكم بأنها محرمة عليه إلا بيقين أنه رضع في الحولين ورضع العدد المحرم. نعم.
ولو شكها الرضع 5 أو أقل فلا تحريم قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة بأصل آخر.
يعني هذه المسألة خارجة عن تعارض الأصلين، لا يوجد أصل آخر يعارض هذا الأصل، ذكرها استطرادا معلوم، قال قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة بأصل آخر. لو شكها الرضع 5، هذا على قول من قال بأن التحريم لا يقع إلا بخمس رضعات، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة لحديث عائشة كان فيما يحرم 10 رضعات فنسخن بخمس، وهو في مسلم. والجمهور من الحنفية والمالكية وهو قول كثير من فقهاء الحنابلة أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لعموم الآيات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فإذا كان على، وبعض العلماء وهو رواية ثالثة عن أحمد وهو مذهب الظاهر الظاهرية قالوا لا يحرم إلا الثلاث فأكثر، لما في مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهومه أن ما زاد عن المصتين يحرم. هذه مسألة خلافية. فلو كان ممن يرى على مذهب الشافعية قال هل رضع خمسا أو أقل، إن كان أربعا فلا تحريم، كان خمسا فأكثر حرمت عليه، فالخمس مشكوك فيه، فالأصل عدم التحريم ولا يوجد أصل آخر يعارضه. نعم.
ومنها باعه عصيرا وأقبضه ووجد خمرا،
وجد المشتري هذا العصير متخمرا فقال البائع تخمر عندك، أنا بعتك العصير عصير عنب، وقال المشتري بل اشتريت خمرا أقبضتني خمرا كشفته فوجدته خمرا قد تخمر من قبل العقد. فعندنا أصلان، الأول
عدم التخمر،
والثاني
عدم القبض الصحيح.
عدم القبض الصحيح لا بد أن نتحقق أنه قبض عينا صحيحة، فالقبض هنا فاسد لأن العين المباعة محرمة لا يجوز بيع الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها. قال
وصحح النووي تصديق البائع ترجيحا لأصل استمرار البيع.
نعم، تصديق البائع أنك أنت أخرت لم تشربه حتى تخمر وقذف الزبد فيمضي العقد ويلزم بإقباضه للثمن ويمضي. والتخمر حادث أليس كذلك؟ والحادث يقدر بأقرب زمن، أقرب زمن ما هو؟ حصول البيع ما بعد البيع. نعم.
ومنها لو قبض المسلم فيه فجاء بمعيب وقال هذا الذي قبضته، وأنكر المسلم إليه، فالأصح تصديق المسلم لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه ولم يتيقن لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه ولم يتيقن البراءة، والثاني يصدق المسلم إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد.
المسلم فيه والمسلم إليه والمسلم، هذه تحتاج إلى استحضار. باب السلم مر مع بعضكم في كتاب البيع أو مع غيركم. لو قبض عندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، المسلم أنا أعطيك 10,000، 10,000 هذه تسمى المسلم، أنا المسلم، 10,000 المسلم، أنت المسلم إليه، تعطيني بعد سنة 1,000 كرتون تمر، التمر هو المسلم فيه، واضح؟ لو قبض المسلم فيه، قبضت التمر من ناصر 1,000 كرتون تمر، 1,000 صاع، 1,000 مد فيك، من أسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فأنا أقبضته ثمنا معلوما في كيل معلوم 1,000 صاع أو وزن معلوم إلى أجل معدود بعد معلوم بعد سنة، فأقبضته 10,000، جاءني بعد سنة وأعطاني التمر. لو قبض المسلم فيه وهو التمر، فلما قبضته أنا رجعت إلى ناصف بعد القبض بعد أن فتحت الكراتين قلت خذ تمرك معيب ليس هو التمر الذي اتفقنا عليه، لو قبض المسلم فيه فجاء بمعيب وقال هذا الذي قبضته، وأنكر المسلم إليه قال ناصر لا أنا أقبضتك تمرا ليس به عيب، قال فالأصح تصديق المسلم أنا. لماذا؟ لأنه قبض 10,000 هذا شيء مقطوع به، الأصل اشتغال ذمته بالتمر حتى يأتي بشهود أنه أقبضني تمرا لا عيب فيه، إن جاء بشهود مضت الصفقة، إذا لم يأتي بشهود فالقول قولي، أحلف له أنني قبضت معيبا ويعيد لي المسلم إلى المسلم اللي هو المال وأعيد له المعيب التمر. قال فالأصح تصديق المسلم لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه ولم يتيقن براءته، والثاني يصدق المسلم إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد، الأصل سلامة المبيع من العيب، فإذا كان معيبا يلزمني أنا أن آتي ببينة أنني أخذته وهو معيب. فعلى القول الأول هو الذي يطالب بالبينة أنه ليس بمعيب، على القول الثاني أنا الذي يطالب بالبينة أنني استلمت معيبا. وهذه من مسائل النظر. لو اقترن أحد الأصلين بقرينة تدل على صدق أحدهما فيقدم قوله. مثال أن أسلم إليه أنا ويسلم إليه حسن أيضا. طيب، فنجد أن الذي استلمه حسن معيب أيضا، هذه قرينة أن تمره كله معيب، فهذه قرينة تقوي الأصل الذي عندي أنا. قرينة قد تقوي الأصل الذي معي أيضا أنا، أن نعلم أن البلدة التي جاء بالتمر فيها جاءتها آفة، وجاء بالتمر من القصيم وجاءهم برد أو جاءهم ريح شديدة أو جراد وأفسد في الثمار، فنقول عندنا ظاهر هنا يصدق قول المسلم فيقضى به. فالقاضي يتحرى ويبحث عن قرائن تقوي أحد الأصلين على الآخر. نعم.
ومنها لو رأى المبيع قبل العقد ثم قال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير، فوجهان: أحدهما يصدق البائع لأن الأصل عدم التغيير، والأصح المشتري لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والمشتري ينكر ذلك.
زرته في البيت ورأيت سيارة عنده فأعجبتك، لما وصلتما الجامعة قلت تبيعني السيارة ب10,000، قال بعتك، قبضت ال10,000، لأن البيع لسلعة معلومة وهي السيارة، تعرف موديلها وتعرف أوصافها. لما جيت قال لو رأى المبيع قبل العقد، ثم قال حينما جاء يقبض قال البائع هو بحاله، هذه السيارة تبايعنا عليها، وقال المشتري بل تغير، أنت غيرت السيارة فيها تغير أو صدمت بالسيارة، قال فوجهان: أحدهما يصدق البائع فيمضي البيع، يلزمه أن يأخذ هذه السيارة لأن الأصل هو عدم التغير، والأصل الثاني وهو الأصح أن الذي يصدق هو المشتري. لماذا؟ قال لأن الأصل، هل أصل البيع أو عدم البيع؟ عدم البيع، فيصدق المشتري، لا يقبض إلا ما تيقن وغلب على ظنه أنها السلعة التي تبايع عليها. فالذي يصدق الآخر هو الذي يأتي بالبينة، لأن قال ولا صح المشتري، لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والمشتري ينكر ذلك، والبينة على المدعي. نعم. واليمين على المنكر، والمدعي هنا هو البائع. نعم.
ومنها إذا سلم الدار المستأجرة ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري.
المكري يعني المؤجر،
لأن الأصل عدم الغصب، ووجه الآخر أن الأصل عدم الانتفاع، لكن اعتضد الأول بأنه بعد التسليم بقي الأصل ووجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين ما يسقطها.
استأجر منه الشقة سنة ب20,000، فجاء فالمستأجر ادعى أنها غصبت منه خلال السنة، قال جاء شخص وغصب لي الشقة وما استطعت أنتفع بها، والأجرة مقابل المنفعة، فعليه لا تلزمه الأجرة لو ثبت الغصب. قال فالأصح أن القول قول المكري، يصدق المؤجر، المكري المؤجر، إلا أن يأتي المستأجر ببينة أن الشقة كانت مغصوبة فلا تلزمه الأجرة، هذا إذا قلنا القول قول فلان. نعم.
ومنها لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا، فالأظهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن في ذلك، والثاني المستأجر لأن الأصل
الثاني المستأجر عدلها
والثاني
الذي هو الخياط. نعم.
والثاني المستأجر لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر أنه لا يتجاوز إذنه.
نعم. أعطاه ثوبا يعني قماش ليخيطه، ليخيطه، هناك عقدان، عقد خياطة وعقد تفصيل، تفصيل وخياطة، والناس يجملونها، وهذا الإجمال فيه غرض، يعني لا يصح في رواية عندنا في المذهب، لكن أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء، القباء يلبس على أعلى البدن قريب من الكوت أو الجاكيت، وصاحبه يريده قميصا على كامل البدن، وقال الخياط أمرتني بقطعه قباء، فقال بل قميصا، فالأظهر تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن في الزائد، في الزائد، والثاني تصديق المستأجر الذي هو الخياط لأن الأصل براءة ذمته، براءة ذمته، والظاهر هذا الأصل اعتضد بظاهر وهو أن الخياط لا يتجاوز إذن صاحب الثوب. يجري هذا في ورش السيارات، في ورش إصلاح الجوالات، يقول له افعل كذا ثم يجد أنه زاد شيئا ويدعي أنه لم يأمره به، يقول فعلت كذا بالسيارة لم أمرك بهذا، هل الأصل عدم الأمر بهذا أو الأصل براءة ذمة العامل وأنه لا يفعل إلا ما أذن له فيه؟ فلو رفعت هذه للقاضي سيحتاج إلى البحث عن شهود، إذا لم يوجد شهود يبحث عن قرائن، هل العادة أن الخياط يفعل هذا أو لا، هل العادة أن السمكري أو الميكانيكي يفعل هذا أو لا يفعله، فينظر في كل حادثة بحسبها. نعم.
ومنها قد ملفوفا وزعم موته، ففي قول يصدق القاد لأن الأصل براءة ذمته، والأصح يصدق الولي، الولي
نعم،
والأصح يصدق الولي لأن الأصل بقاء الحياة.
من يفسر هذا ويأخذ جائزة الليلة؟ قد ملفوفا، قد ملفوفا وزعم موته، ففي قول يصدق القاد، ما هو القد والقاد؟ القد القطع بالسيف، قده قطعه، والملفوف الخضار، ها الملفوف شخص لف نفسه في بطانية في ثوب، فجاء هذا عليه بالسيف وقطع قده نصفين، ضربه أو نشره بمنشر، ففي قول يصدق القاد لأن الأصل براءة ذمته، يقول لا أدري، كنت أظن أنه خشب، أو لا أدري أنه آدم، أو يقول كنت أظنه زاني، هو الذي زنى بامرأته، كنت زنى ولف نفسه استتر، فهل يصدق القاد فيما يدعيه؟ قال والأصح يصدق الولي، إذا صدق الولي ماذا سيجب على القاد؟ سيجب عليه الدية، ويدرى القصاص بالشبهة، في شبهة تدرى عنه القصاص فيلزم بالبيع بالدية. قال لأن الأصل بقاء الحياة، والأصل حرمة الدم، أو يقول قوله الأصل بقاء الحياة، يقول الملفوف هذا كنت أظنه ميتا في كفن، لا أدري أنه نائم وأنه من شدة البرد لف نفسه هكذا، هذا وجه قول لأن الأصل بقاء الحياة، هل هو ميت يصدق أنه كان يظن أنه ميتا؟ لا، الأصح أن الأصل حرمة الاعتداء وعدم القد. نعم.
ومنها لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، فالأصح تصديق الولي لأن الأصل عدم السبب، والثاني الجاني لأن الأصل براءة الذمة.
نعم، مرت معنى السراية في كتاب الجنايات، السراية وهي انتقال أثر الجناية من العضو إلى النفس أو إلى عضو آخر أو إلى كمال العضو، يقطع أصبعا فتتآكل الكف، أو يقطع كفا فتتآكل اليد كاملة، أو يقطع يدا فيموت، هذه تسمى السراية لأنها تمشي بخفاء كالذي يسري في الليل، والليل إذا يسري. لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر، يعني قطع الكف فمات، فقال الولي الموت بسبب قطع الكف، فيلزم القاطع ماذا؟ دية كاملة، دية نفس كاملة، الجاني قال لا أنا قطعت الكف لكن هو مات بحادث مروري، هو بعد أن قطعته قطع الشارع وجاءت سيارة وصدمته ولا أدري أين ذهبت هذه السيارة، فالدية ستكون على الذي صدمه بالسيارة، فاختلف. فالأصح تصديق الولي لأن الأصل عدم السبب، الآخر هو الجاني يدعي أنه مات بحادث أو مات بسكتة قلبية ليس بسبب جنايته هو، والثاني يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة، براءة ذمته، فيلزم بماذا؟ يلزم بنصف دية فقط. لماذا؟ لأنه قطع الكف، دية الكف الواحد نصف دية، فيلزم بها وما زاد ذمته بريئة منه. القاضي لو حدثت هذه الحادثة سينظر في المسألة، إن وجد قرائن تدل على صدق هذا وهذا قد يقوى أحد الأصلين بظاهر أو بقرينة أو بأصل آخر. نعم.
ولو عكس بانقطع يديه ورجليه وزعم الولي سببا آخر والجاني سراية، فالأصح تصديق الولي لأن الأصل بقاء الديتين الواجبتين، والثاني الجاني لأن الأصل براءة الذم.
يعني يحصل العكس الذي تقدم، الولي يقول لا مات بسبب آخر، والجاني يقول لا هو مات بسبب جنايته، يقول مات بالسراية. لماذا؟ لأنه الجاني لا يريد أن يدفع إلا دية واحدة. يقول لو عكس بأن قطع الجاني يديه ورجليه، قطع اليدين والرجلين خطأ، كم في اليدين والرجلين؟ ديتان، في اليدين دية وفي الرجلين دية. وزعم الولي سببا آخر، قال لا هو مات بسبب آخر لم يمت بالسراية، والجاني يقول مات سراية. لو مات سراية كم سيجب عليه؟ لا، لو مات سراية سرت الجناية للنفس، سيدفع كم؟ دية واحدة. لو مات بسبب آخر سيدفع ديتين، لأن الموت وقع بسبب آخر فاستقرت عليه دية اليدين ودية الرجلين. الجاني يقول لا هو مات بسبب جنايتي وتحولت الدية من ديتين، من دية السراية إلى دية النفس كاملة، لأن الدية التي تجب على الجاني ما بعد استكمال السراية، السراية أتت على النفس تجب دية النفس، سواء السراية سرت من أصبع واحدة كان فيها عشر من الإبل فقط، أو سرت من يدين قد يكون يجب عليه أكثر من دية، فقع عينيه وجدع أنفه وقطع يديه ورجليه مثل به، فيجب عليه أكثر من دية، قد تكون خمس أو عشر ديات، ثم يقول لا هو مات بسبب سرايتي، والولي يريد أن يأخذ هذه الديات جميعا فيقول لا هو مات سكتة قلبية، كان عنده ضغط وتأثر من الجناية ومات بسببها. فيحتمل أن القاضي يحكم للولي بهذه الديات جميعا، لو قوي قوله بقرينة ونحوها. نعم.
ومنها لو قلع سن صغير ومات قبل العود فقيل يجب الأرش لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود، والأصح لا لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت.
قلع سن صغير أو أذهب منفعة كبير، لطم شخص على عينه فعمي، ضربه على عينيه فعمي، ذهاب المنفعة فيه دية، سيأتي معنا في دية المنافع إن شاء الله، ذهاب المنفعة فيه دية، لو ذهب البصر بالكلية فيه دية كاملة، ضربه على عينيه لكن لا تدفع الدية إلا بعد القطع بأن البصر لن يعود، لأنه قد يذهب البصر ثم يعود، فبعد أن ضربه وعمي مات المجني عليه، فهل يلزم الضارب هذا الجاني دية في بسبب جنايته على المنفعة، أو لا تلزمه الاحتمال أنه لو عاش أن البصر سيعود، احتمال أنه سيعود البصر. كذلك لو قلع سن الصغير اللبنية، سن الصغير تعود، قلعها ثم مات الصغير لا تجب الدية، دية السن الصغير إذا عادت لا تجب دية، يعزل اعتدائه على الصغير فقط، والعادة أنها تعود. لو مات الصغير فالأصل أن السن تعود، أو أن الأصل براءة اشتغال ذمة الجاني فيلزم بدية هذه السن خمس من الإبل. قال فقيل يجب الأرش، الأرش بعضهم يطلق على الدية الأرش أو على بعض الدية الأرش، والمبلغ كامل أو الدية الكاملة يطلق عليها الدية، يعني أرش السن ما يجب فيه، لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود، العود مشكوك فيه لا ندري هل يعود أو لا يعود، والأصح لا، يعني لا يجب الأرش لأن الأصل براءة الذمة، ذمة الجاني، واعتضد هذا الأصل بظاهر وهو أنه لو عاش لعادت. قد يقوى هذا في الصغير ظاهر أنها تعود فلا يلزم الجاني شيئا، لكن في إذهاب منفعة في كبير أو صغير يعني الظاهر أنها لا تعود، لأنها إذا ذهبت عودها نادر. لو عاش، لو لم يمت المجني عليه، عاش ولم تعد ففيها الدية، إن كانت الجناية خطأ أو شبه خطأ، وفيها القصاص لو كانت الجناية عمدا.
ومنها ادعى أحد الزوجين،
يمكن لو بحث الأطباء في هذا الشخص في التشريح وقالوا والذي يظهر لنا أنها لن تعود حتى لو عاش، فهنا لا يلزم شيء، يقوى جانب الجاني. لو قالوا لا لو عاش الذهاب هو على العين بسبب تجمع موية ماء، الماء الأزرق والماء الأبيض تجمع بسبب الضرب، أو دم بعد أن لطمه، أو جاء حادث سيارة فلطمته السيارة على عينيه فتجمع الدم عليه، لا يبصر في هذا الوقت. لو عاش كان يمكن أن تعود، فنقول هنا الجاني لا يلزمه دية العينين، لأنه لو عاش تقوى أصله بقول أهل الخبرة. لو عاش ثم لم تعد المنفعة أو لم تعد السن تعينت الدية، كما قال في الروض تعينت دية الذاهب. ومنها
ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب.
ما هو التفويض؟ معرف تحت،
أي تسمية المهر والتفويض، أن يعقد عليها دون تسمية مهر بل يفوضه إلى الولي أو غيره.
هذا التسمية هو سموا المهر أو فوضها أو فوضته، قالت سمي ما شئت من المهر، فادعى أحدهم التفويض والآخر التسمية. عندنا أصل وهو عدم التسمية، هذا من جانب الزوج، وعدم التفويض من جانب الآخر، من جانب الزوجة، فيمكن أن يقال لها مهر المثل تقطع المشكلة. نعم.
ومنها إذا قال كان له علي كذا، ففي كونه مقرا به خلاف، لأن الأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة، والأصح أنه ليس بإقرار.
قال كان لمحمد علي 5000، كان هناك لفظة، لو قال لمحمد علي 5000 هذا إيش؟ إقرار لا إشكال فيه، لكن لو قال كان لمحمد علي 5000 تحتمل أنه مقر بهذه الخمسة، وتحتمل أنه أقر بها وأنه أداها، لأنه قال كان في الماضي. فقوله ففي كونه مقرا به خلاف، لأن الأصل الاستمرار، هذا أصل الأول، استمرار الدين في ذمته، تيقنا من حصول الدين ونشك في براءة ذمته، فعندنا أصل استمرار الدين والأصل الآخر براءة الذمة، أيهما؟ قال والأصح أنه ليس بإقرار، اختلاف يعني إقرار، ما لو قال له علي كذا فإقرار بلا خلاف. نعم.
ومنها اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت بأمان مسلم، ففي مطالبته بالبينة وجهان، لأن الأصل عدم الأمان، ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس بالإشهاد، والأصل حقن الدماء، ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على هذا إلا بأمان، هذا هو الأصح.
فلا يجوز الاعتداء عليه، يعني وجد الحربي في داره هل فقال أنا دخلت بأمان، لو كان المؤمن موجودا فلا إشكال، سيقول أمنته، أجرنا من أجرت يا أمها، لكن هو وحده في البيت فأراد أن يقتله المسلم لأنه حربي، قال أنا في أمان فلان، هل يكف عنه بدعوة أنه في أمان أو يطالبه بالبينة؟ إذا قلنا يجب أن يكف عنه حقن الدم، لا يجوز له أن يعتدي عليه. إذا قلنا لا، الأصل عدم الأمان، الأصل عدم الأمان، الأصل أنه حربي، اقتله، دمه هدر، أو نقول الأصل أن الدماء محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بيقين أنها مباحة، وهذا الذي قواه، قال ويعتضد بالظاهر، الظاهر أن الحربي لا يتجرأ أن يدخل بيت مسلم إلا بأمان، فيكف عنه حتى يصل إلى بينه أنه مهدر الدم أو يتحقق من الأمان. نعم.
ومنها لو شهد عليه بكلمة الكفر فادعى الإكراه فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادرا قبل التجديد ففي الضمان وجهان، قال في الوسيط مأخوذان من تقابل الأصلين، عدم الإكراه وبراءة الذمة.
يعني بادره بالقتل، شهد عليه بكلمة الكفر، أظن أنه شهد عليه بكلمة الكفر، لو شهد عليه يعني شهد عليه شاهدان أنه كفر، تلفظ بسب لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه، أو أتى بمكفر، فليجدد الإسلام، فإن قتله مبادرا يعني سابقا قبل أن يجدد الإسلام قتله، هذا القاتل هل يطالب بالضمان، بضمان ديته لوجود الشبهة؟ لا قصاص لوجود الشبهة، لكن هل يدفع الدية لأنه قتل من ادعى الإكراه والأصل أن دمه معصوم، أو لا يطالب لأن الأصل عدم التجديد، لم يجدد بعد الإسلام، وقع في الردة؟ قال في الوسيط، الوسيط لمن يأخذ الكتاب؟ مر معنا. الوسيط واحد من ثلاثة كتب، هو في أوسطها، لمن؟ مر معنا. لا، الغزالي، الخسرخسي، هذا حنفي. نعم، الوسيط والبسيط والوجيز للغزالي، ثلاثة كتب عند الشافعية، كالكافي والمقنع والمغني عندنا للموفق رحمه الله. تبقى. نعم.
ومنها طار طائر فقال إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طارق، ثم اصطاد ذلك اليوم طائرا وجهل هل هو ذلك أو غيره، ففي وقوع الطلاق تردد لتعارض أصلين، بقاء النكاح وعدم اصطياده.
ذلك اليوم ولا اليوم، هذا شق على نفسه وأدخل الربع لامرأته، قال طار طائر فقال إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق، إن لم أصده فأنت طالق، إن لم آتي به مصيدا عندك فأنت طالق، ثم اصطاد ذلك اليوم طائرا، لكن لا يدري هل هو، إن كان هو فهي زوجة لن تطلق، وإن لم يكن هو طلقت، علق الطلاق على أمر، متى ما تحقق الشر وقع الطلاق، فشك هل هو ذلك الطائر أو غيره، ففي وقوع الطلاق تردد لتعارض أصلين، الأصل الأول بقاء النكاح، الأصل الثاني عدم اصطياد الطائر الذي عين، عدم اصطياده، إذا قلنا عدم اصطياده فماذا؟ تطلق، وهذا الذي يعضده الظاهر، الظاهر أنه لن يصيد الطائر الذي عين، خاصة إذا كانت الطيور كثيرة، فالذي يظهر أن الطلاق يقع لأن الشرط لم يتحقق إن لم أصد، ما صاد، صاد طائرا لكن لا نجزم أنه هذا الطائر، أو نقول الأصل بقاء النكاح. لا، العاطفة لا تكون هنا، لا تقول أبقي النكاح وقد يكون الطلاق قد وقع، هذا مشكل. الله المستعان. نعم، يعني هذا من التعليق على المعدوم، على شيء يجهله. نعم.
ومنها ضربها الزوج وادعى نشوزها وادعت هي أن الضرب ظلم، فقد تعارض أصلان عدم ظلمه وعدم نشوزها.
فما الذي يقدم؟ الأصل عدم ظلمه، هذا إذا كان تقيا، لكن إذا عرف أنه فاجر فالأصل الظلم منه. قد تصدق هي إذا علم من حالها أنه ضراب يضرب الأولاد ويؤذي الجيران، فنقول الأصل أن ضربه ظلم فيظلم. يعني أحيانا الضرب يشجها فتستحق دية، أو يكسر فتستحق أن يضمن لها ما وقع لها من كسور أو نحو ذلك، وهو يدعي لا أنه مؤدب فاضربوهن، أذن له الشارع لكن ما أذن له بهذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه يضمن. هذه آخر المسائل التي ذكرها رحمه الله ابن رجب في هذه القاعدة، أيضا توسع وذكر فروعا، نذكر شيئا منها على عجل. إذا شك هل أحدث بعد الطهارة أم لا، توضأ ثم شك هل هو أحدث أو لم يحدث، مرت معنا هذه وجزمنا أن الأصل هذا مذهب الجمهور. خرجها رحمه الله على تعارض الأصلين، لأن مالك رحمه الله يرى أن الوضوء لازم له، قال لا بد إذا كان الشك هذا قبل الصلاة لا يدخل الصلاة إلا بيقين، الأصل اشتغال ذمتي بهذه الصلاة لا يدخلها إلا بيقين من الطهارة، والجمهور قالوا الأصل بقاء الطهارة، فهم لا يلزمونه بالطهارة وهو يلزمه بالوضوء. ليس الأصل عنده، الأصل عنده عند مالك رحمه الله اشتغال ذمته بالصلاة لا يدخلها معه شك، وهذا أحوط لا شك. منها لو كان له مال غائب وانقطع خبره، إذا انقطع خبره لا زكاة عليه فيه، له غنم لكن ضاعت ولا يدري هل هي حية هل سترجع أو لا ترجع، نقول لا تزكي، المال مشكوك فيه. لكن إذا لم ينقطع خبره فهل يزكي لأن الأصل وجوب الزكاة عليه، أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة لا تزكي حتى تتيقن أن الغنم موجودة، أو عنده مال أعطاه شخص آخر يتاجر به في الأسهم، هذا مال غائب مشكوك فيه هل يعود أو لا يعود، هل يعود فيزكيه، أو نقول الأصل براءة ذمتك من الزكاة لا تزكي حتى تقبض المال تزكيه بأرباحه. عنده أرض وهو ليس بتاجر عقارات، لكن له أرض وعرضها للبيع، لا يدري متى تباع وهل يبيعها بربح أو لا يبيعها بربح، ما يدري، هل تجب عليه الزكاة كل سنة كما يقول الجمهور، أو يقال لا تجب عليك إلا إذا بعت، إذا تحقق البيع وأصبح الثمن في يدك لأنك متربص فزكها مرة واحدة، وهذا هو الأرجح عليه فتوى الشيخ حفظه الله. نعم. أو منها ما ذكره أيضا ابن رجب، إذا ظهر بالمبيع عيب، هذا ظن ذكره السيوطي، منها أسلم الزوجان وودعت الزوجة أنه أسلم بعد انقضاء العدة. إذا أسلم الزوجان ولم يسلم الزوج إلا بعد انقضاء، تأخر إسلامه بعد انقضاء عدتها، فرق بينهم. إذا أسلم معا فالنكاح بحاله، إذا أسلمت ثم أسلم هو بعدها في العدة فالنكاح بحاله، إذا أسلمت ثم أسلم بعدها بعد انقضاء العدة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديد. فهي تقول لم تسلم أنت إلا بعد انقضاء العدة، إن أردت مهر جديد وعقد جديد تريد الدراهم. فهذه أيضا فيها أصلان، الأصل عدم إسلامه في العدة، وهو أصل آخر وهو بقاء النكاح. نعم.
تذنيب تعارض الظاهرين. ومن أمثلته إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقها فيما تصادقا عليه، والقديم إن كان بلديين طلبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة.
نعم، ختم بهذا التذنيب تعارض الظاهر، مر تعارض الأصل والظاهر، والذي كان معنا من الليلة تعارض الأصلين، وختم بتعارض الظاهرين، تعارض الظاهرين، وذكر له مثالا واحدا. إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، هي قالت زوجها فلان، يعني شهدت البينة أنه وطئها وهما أجنبيان، فحتى يفر من حد الزنا أقرت هي أنها زوجة له. لو كذبها فهذه مسألة أخرى، لكن صدقها، قال صدقت هي زوجته، هي زوجتي، فهل يدرى عنهما الحد، حد الزنا، لأنهما أقر بالزوجية؟ فالجديد، ما هو الجديد؟ ها؟ العقد الجديد؟ لا، ها؟ أين قاله؟ ها؟ أين كان الجديد وأين كان القديم؟ الجديد في مصر، والقديم حينما كان في العراق رحمه الله. قال فالجديد ضاع الدم بين القبائل. فالجديد قبول الإقرار، يعني يصدقان في هذا الإقرار ولا حد عليهما، لأن الظاهر صدقهما فيما تصادق عليه. طبعا لو كان هناك شهود يشهدون، ولو شاهد عدل يشهدون بالزوجية فلا إشكال، لكن لا يوجد بينة، فيصدقان لهذا الظاهر. الظاهر أن الصدق من المسلم، الأصل في المسلم إيش؟ الصدق والسلامة. هذا يمكن في زمانهم. والقديم، القول القديم، إن كانا بلديين لا يصدقان، إن كانا بلديين، هما من أهل بغداد أو من أهل الواسط أو البصرة أو المدينة أو مكة، فالبلديان يبعد أن يحصل بينهما نكاح صحيح ولا يعلم أهل البلد. فإن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، هذا الشاهد من تعارض الظاهرين. ما هو الظاهر الآخر؟ الظاهر الآخر أن البلدي، الظاهر الأول أن الصدق منهم، الظاهر الآخر أن البلديين يعرف حالهما غالبا في البلد ويسهل عليهما إقامة البينة. فإذا لم نصدقهما فإنهما إن كانا متزوجين رجما، وإن كان غير محصنين جلد 100 جلدة. هذه من تعارض الظاهرين. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر مثالا آخر نختم به في تعارض الظاهرين. إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت زوجة فلان، أرضعته، فهل يفرق بينهما بشهادة هذه المرأة أو لا؟ الأصل بقاء النكاح، هذا أصل، وعندنا أصل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. زوج وزوجة، جاءت امرأة شهدت أنها أرضعتهما، إذن هما على قولها أخوان من الرضاعة، فهل نفرق بينهما لأن الأبضاع الفروج لا تستباح إلا بيقين، الأبضاع الأصل فيها التحريم، أو لا يفرق لأن الأصل بقاء النكاح حتى نتيقن وجود الرضاعة وحصول الرضاعة؟ تعارض أصلا، ما دخل الأصلين هنا والتعارض بين الظاهرين؟ قال ابن القيم رحمه الله مع هذين الأصلين ظاهران، كل أصل معه ظاهر. فالأصل الأول بقاء النكاح معه الظاهر أنها أجنبية عنه، أجنبية عنه، والأجنبية يحل نكاحها، هذا الظاهر أنها أجنبية. الأصل الثاني وهو الأبضاع، الأصل فيها التحريم، مع هذا الأصل ظاهر قوي، ما هو؟ الله يفتح عليك. الشاهد، المرأة اللي شهدت، الظاهر أن المرأة هذه ما شهدت إلا على شيء، فتقوى أصل تحريم الأبضاع بشهادة المرأة، وهذا الذي يقوى، يقوى بسبب الحديث في حديث عقبة بن حارث أن أمة أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأعرض عنه، فكرر عليه، كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته كأنه يقول أمسك زوجتك، فلما كرر عليه قوي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الشبهة في قلبه، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، ما قال فارقها، لكن كأنه قال هذه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والذي في الذهن أنه فارقها بوجود هذه الشهادة، فالرضاعة تثبت ولو بشهادة امرأة واحدة. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن ينزلنا منازل الشهداء والصديقين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.